بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم مستمعينا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، معكم وراء الميكروفون نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. المستوطنون وبدعم من الجيش الإسرائيلي يقتحمون المنازل ويخرجون منها أهلها في رام الله، وحرب أهلية في اللد، ومظاهرات في جميع المدن الفلسطينية. شركة تركية تهدد لبنان بوقف إمداده بالكهرباء. وزير الخارجية الإيراني يبحث في دمشق التطورات في المنطقة. وصول أول طائرة بدون طيار إلى سطح المريخ. وشابة في حمص السورية توصل وجبات الإفطار للصائمين مجاناً.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن الفلسطيني الذي يزداد حدة يوم بعد يوم وفي جميع المدن الفلسطينية، ففي مدينة اللد أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ على خلفية صدامات بين المواطنين العرب واليهود، وقال رئيس بلدية المدينة إن المدينة تشهد حربا أهلية حقيقية، ما دفع وزير الدفاع بيني جينتس لإرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من الضفة الغربية إلى مدينة اللد بشكل فوري. هذا ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين ومتضامنين معهم على خلفية قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدوها عام 1956. وفي رام الله هاجم مستوطنون بحماية قوات الجيش الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال المدينة، وأخرجوهم بالقوة من منازلهم علما أنهم مدنيون عزل، وذلك تزامنا مع اتساع رقعة التوترات في الأراضي الفلسطينية على خلفية اقتحام الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى. ووفر الجيش الإسرائيلي الحماية للمستوطنين المعتدين، وأطلق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين العزل، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق. أيضاً اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالقرب من حاجز سالم العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين، بعد أن خرج عشرات الشبان بمسيرة سلمية تنديداً بالعدوان المستمر على قطاع غزة ودعماً وإسناداً للقدس. فردت القوات الإسرائيلية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وفي مدينة القدس هاجمت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين قرب بابي العمود والساهرة أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، مستعينة بفرق الخيالة وعناصر حرس الحدود، واقتحمت باحات المسجد الأقصى في القدس وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتدت على طواقم إسعاف القدس خلال توجههم لتقديم العلاج للمصابين والمصلين. وفي جنوب محافظة نابلس استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي ضد الشبان المعتصمين هناك تضامنا مع القدس. أما في محافظة طول كرم أصيب العشرات بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع. تفاصيل أوفى مع مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات.
الأراضي الفلسطينية تشتعل وكذلك المدن الإسرائيلية، فلم يعد بالإمكان السيطرة على الأوضاع أو أن تثمر الجهود الدولية بوقف التصعيد، على الأقل لغاية الآن. فتيل حرب أشعل في حي الشيخ جراح بالقدس وفي باحات المسجد الأقصى وأبوابه. انتقل إلى قطاع غزة لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها حرب الصواريخ وقصف الطيران، سببت عشرات القتلى ومئات الجرحى وهدم في المباني في قطاع غزة وإسرائيل. وبالتزامن مع هذه المرحلة كانت الضفة الغربية قد انتفضت بمواجهات على الحواجز ونقاط التماس وبمسيرات تضامنية. ردة الفعل الإسرائيلية كانت باقتحام القوات الإسرائيلية القرى والبلدات والسماح للمستوطنين اليهود بمهاجمة بيوت الفلسطينيين والاعتداء على أهلها، كما حدث في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله. أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي، ولتعم المواجهات معظم مدن الضفة الغربية ويسقط عدة قتلى من الشبان الفلسطينيين. العرب الفلسطينيون في المدن الإسرائيلية انضموا لبقية الفلسطينيين في التضامن مع القدس والأحداث الجارية. في هبة جماهيرية ازدادت رقعتها بعد مقتل أحد المشاركين العرب في التظاهرات في مدينة اللد، لتنتقل الاحتجاجات إلى النقب وحيفا وعكا والقرى العربية في المثلث والمدن المختلطة، وتوقع عشرات الإصابات بين الطرفين وأضرار في المركبات والبيوت.
هذه المسيرة والفعالية تحمل رسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده موحد في برنامج الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، عن القدس، رفضا لهذا العدوان الإجرامي على قطاع غزة. دولة الاحتلال ترتكب مجازر بحق أبناء شعبنا. اليوم المطلوب محاسبة إسرائيل على جرائمها والحماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. مطلوب تفعيل كل وسائل الفعل الشعبي المقاوم رفضا لهذا العدوان وللتأكيد على اللحمة الوطنية في الداخل المحتل في الضفة الفلسطينية في القدس وفي قطاع غزة. الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده موحد في الدفاع عن مقدساته وعن القدس.
في كل أنحاء فلسطين التاريخية تخف إلى جانب أهلنا في الشيخ جراح وفي القدس.
احتجاجات دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعلان حالة الطوارئ في مدينة اللد ونشر مزيد من التعزيزات العسكرية في مظهر يصفه المحللون الإسرائيليون بالحادثة العملاقة التي أذهبت التعايش أدراج الرياح. رياح كلما هبت في القدس خلقت أعاصير لا ينطفئ غضبها في كل مكان حتى يعود النسيم إلى المسجد الأقصى وأحياء القدس.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات. وفي المقابل أطلقت حركات المقاومة في غزة مئات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب في قتلى وجرحى وأضرار ضخمة في خزان الوقود التابع لمحطة الكهرباء الواصلة بين مدينتي عسقلان وإيلات وأنبوب لنقل النفط بينهما.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
الموقف الروسي جاء في بيان لوزارة الخارجية قالت فيه إن موسكو على استعداد لتكثيف جهودها من أجل استئناف عملية التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، بما في ذلك استخدام قدرات اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين، معربة عن قلقها العميق بشأن الوضع في القدس الشرقية وقطاع غزة. كما ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في المنطقة وفلسطين تحديداً، إذ أكد أردوغان أن على المجتمع الدولي أن يلقن إسرائيل درساً قوياً، ولهذا الغرض ستواصل تركيا مبادراتها على جميع المستويات، مشدداً على أهمية تطابق وجهات نظر روسيا وتركيا بشأن الأحداث في القدس. وجاء في الوثيقة شدد أردوغان على أهمية تدخل مجلس الأمن الدولي وأصدار تعليمات حاسمة وواضحة لإسرائيل لوقف الهجمات بهدف منع المزيد من التصعيد للأزمة. ودعت الخارجية الروسية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التصعيد بعد تبادل إطلاق نار مكثف بين الجانبين على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الروسية العربية الروسي أندري أونتيكوف لي بلا قيود:
أولاً أود أن أشير إلى أن لدى روسيا علاقات جيدة وممتازة مع الجانب الفلسطيني، ولكن في نفس الوقت لها العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، فلذلك الوساطة الروسية هو أحد الاحتمالات لتجاوز هذا التصعيد غير المسبوق في فلسطين وإسرائيل. هذا شيء. شيء ثاني، لا ننسى بأن اليوم سيكون هناك الجلسة الطارئة لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وربما نحن سنشاهد نوع من التنسيق على هذه المستوى. ولكن المشكلة هي عندما نتحدث عن المجلس الأمن للأمم المتحدة، المشكلة دائما مع الموقف الأمريكي. نحن نعلم بأن بغض النظر عن التصرفات الإسرائيلية، عن مستوى العنف الذي تمارسه الإسرائيل ضد الفلسطين، نحن نرى أن أمريكا دائما تقف على جانب الإسرائيلي ودائما تستعمل حق نقد الفيتو ضد أي مشاريع القرارات، ضد أي المشاريع لإعلان الصحفي، أي القرارات لمجلس الأمن للأمم المتحدة التي تندد الجانب الإسرائيلي. هذه هي المشكلة الحقيقية. ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد أن هذا ما يحدث بين فلسطين وإسرائيل لا يساهم في إيجاد حل لقضية الفلسطينية الإسرائيلية بشكل عام. نحن نشاهد بأن إسرائيل تمارس العنف، تقوم بالغارات الجوية ضد قطاع غزة، و كل ذلك تؤدي إلى عدة الضحايا في الجانب الفلسطيني، وطبعا هذا ما يشجع الجانب الفلسطيني ليرد، وهناك تبادل الغارات بين إسرائيل وفلسطين. ولكن في نفس الوقت نحن نرى أن بالنهاية هذا سينتهي، أو النتيجة الرئيسية لهذا تبادل الغارات والضربات هو الضحايا، ضحايا قبل كل شيء في صفوف الفلسطينيين، وهذه هي المشكلة الحقيقية. لذلك الموقف الروسي كان واضحا تماما، هو أن يجب أن يتم إيقاف هذا الاقتتال، إيقاف هذه الغارات. طبعا نحن بحاجة إلى الانتقال إلى نوع من المفاوضات، أو المفاوضات بوساطة روسية أو غير روسية. على كل حال نحن بحاجة إلى إيقاف هذا العنف.
كان هذا تعليق الخبير بالعلاقات الروسية العربية أندري أونتيكوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن السوري، إذ وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والاطلاع على آخر المستجدات في الأراضي المحتلة. وسيلتقي ظريف خلال الزيارة كبار المسؤولين في الحكومة السورية وقادة الفصائل الفلسطينية المقيمين في سوريا لبحث آخر التطورات. وللحديث حول أسباب وتفاصيل هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام.
يعني تحرك دبلوماسي واضح في المنطقة العربية، وفد سعودي في العراق، واليوم ظريف في دمشق. كيف يمكن ربط هذه الأحداث والتحركات ببعضها، وما أسباب هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق أيضا ما يحدث في القدس والمواجهة الإسرائيلية الفلسطينية؟
تحية مجددا طيبة لك. في الحقيقة حسب يعني المعطيات الموجودة بين أيدينا، كانت هناك محاولة أمريكية معروفة وصلت إلينا، عرفنا أن هناك محاولة أمريكية لإرباك الداخل السوري في من أجل الانتخابات القادمة، ومحاولة عدم توفيق سوريا لإقامة هذه الانتخابات وفق الدستور الموجود الآن، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك دستور جديد وقوانين جديدة، ولو يعني خلاف أفتانا وخلاف سوتشي وخلاف الاتفاقيات الدولية الكبرى التي حصلت وفق هذا الدستور أيضا، ووفق العملية الانتخابية التي فتحت. وهناك تهديد يعني أمريكي موجود مبطن، وصلت إلى دمشق ووصلت إلى أصدقاء دمشق، لذلك كان هناك بحاجة إلى تنسيق معين بين الجمهورية العربية السورية وأصدقائها، خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في حين نحن نجد في مقلب آخر، هناك أبعاد جديدة حصلت في المنطقة، في مقلب آخر هناك محاولة سعودية لترطيب الأجواء مع دمشق، كان هناك وفد أمني كبير زار دمشق، وكذلك هناك محاولة سعودية لوقع حد لخسائرها الفادحة الكبيرة في مأرب، محاولة استمالة اليمنيين إلى بعض الأوراق التي يمكن رفعها أمام اليمنيين، وفي الوقت نفسه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعض الزيارات المختلفة التي حصلت، لكن لم يكن بالحسبان الانتفاضة الفلسطينية في هذه الأيام. لذلك كان هناك من المقرر لقاء سوري إيراني عراقي بامتياز في دمشق للبحث الكثير من القضايا، لكن استدعت الضرورة الحالية القصوى فيما يرتبط بفلسطين ودور سوريا بشكل كبير تاريخيا وواقعيا في القضية الفلسطينية وكثير من الضغوطات الموجودة الآن على سوريا، وأصل الحرب المفروضة على سوريا هي أساسها منها القضية الفلسطينية، الملف الفلسطيني. بالتالي كان من الضروري أن يأتي محمد جواد ظريف إلى سوريا للتنسيق الأكثر. يعني هناك تنسيق موجود، لكن هناك مستجدات جديدة، لابد من وحدة الصف السياسي والرؤية السياسية والتنسيق الأكبر لمواجهة هذه التحديات الجديدة ومواجهة الواقع المفروض علينا، يعني منها خارجيا ومنها داخليا، يعني هناك تحديات أيضا داخلية. لذلك أنا أرى نحن أمام منحني كبير بتقديري الخاص، نحن أمام منحني كبير، أحداث كثيرة ستحصل في المنطقة، طبعا كلها بصالح المنطقة لا شك في ذلك، يعني حتى المحللين السياسيين الخصوم يعترفون بذلك، نحن أقوى، لكن التحدي الكبير الذي لابد أن نركز عليه الآن، الانتخابات في سوريا مهمة جدا، ما يحصل اليوم في المواجهة بين المقاومين الفلسطينيين الأبطال والخص الإسرائيلي العدو الإسرائيلي، كل ذلك ستنتهي إلى نتائج مبشرة للمنطقة. لكن في الوقت نفسه هناك مثل شعبي عالمي بأنه لا تحتسب العدو ضعيفا، لديهم هم مخطط معين، ونحن أيضا لابد من التنسيق الأكبر خصوصا بين دول المقاومة.
يعني تحدثت عن تنسيق بين طهران ودمشق، وهو سبب زيارة ظريف اليوم إلى دمشق كما ذكرت حضرتك، وتحديات كبيرة تواجه الطرفين، ما هو مستوى التنسيق اليوم في ظل هذه التحديات والأحداث التي ذكرتها حضرتك؟
في الحقيقة المستوى التنسيق عالي جدا، يعني أنا أتحدث من الداخل السوري وأعلم يعني الكثير من التفاصيل، وحتى موقف الجمهورية
هذه التفاصيل ألن تطلعنا على هذه التفاصيل دكتور؟
يعني نحن عندنا عدة مسائل مرتبطة بالجانب الاقتصادي، يعني هناك بعض الملفات كان لابد من المرحلة الإجراء حقيقة، أقول بما يصل بالعلاقة الثنائية الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا. نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الحكومة على مشارف الانتهاء كما تعرفين، وهناك الآن حملة انتخابات، بدأ المرشحون اليوم والبارحة وهذه الأيام بترشيح أسمائهم للانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لابد أن ننتهي من وضع لمسات معينة بالنسبة للملفات التي تم التوقيع عليها سابقا، لابد من مرحلة إجراء. المرحلة الأخرى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل عام، لأن لاحظي أن دمشق جلست كان طرفا في مفاوضات مع السعودية بشكل مباشر،
وإيران أيضا،
وطهران كذلك كان أيضا لها مفاوضات مع الطرف السعودي لكن بالوسيط العراقي. جيد، لابد من توحيد الرؤية والاطلاع على بعض التفاصيل، هذه كانت أيضا من المسائل المهمة جدا حقيقة تم الحديث عنه، ويعني كان الهامش الأكبر هو هذا الملف. الملف الآخر الذي تم الحديث عنه وكان مهما جدا الآن القضية الفلسطينية، هذا المستجد والاحتمالات التي يمكن أن تؤول إليها،
يعني ممكن أن تمتد،
يعني الآن هناك
يمكن أن تمتد،
نعم،
المواجهة
نعم. لماذا؟ لأن الآن الفصائل الفلسطينية رفضوا الوساطة المصرية كما تعلمين،
رفضوا الوساطة المصرية بسبب التعنت الإسرائيلي
طبيعي، لكن أنت لا تنسي أن الوساطة المصرية كانت بطلب إسرائيلي، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني آتت أكلها الانتفاضة أو المقاومة الفلسطينية في صباح اليوم، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني لم أرى على حديثا كان هناك محاولة طلب إسرائيلي لنتنياهو بالتحديد بشكل شخصي
صحيح.
من مصر أن يتوسط. لذلك كان الخطاب الفلسطيني لا نقبل الوساطة، لأن القضية قضية لابد أن تكون لها نتائج واضحة بالنسبة للقدس، بالنسبة لمنطقة شيخ جراح وغير ذلك. وبالتالي فهناك خيارات، يعني دائما هناك محتملات موجودة لابد أن يكون الحديث عنها. الجمهورية العربية السورية دولة مقاومة في هذا السياق، وما زالت تقاوم المشروع الإسرائيلي في المنطقة. القضية ليست قضية غزة فقط والقدس، القضية هي أكبر من ذلك. فلذلك كان هذه الزيارة مهمة جدا، وتعرفين بعض الإشكاليات التي حصلت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لمحمد جواد ظريف، وتسريب الكلام عنه حول بعض الملفات، خصوصا تم تسريب كلام حول رؤية له بالنسبة لسوريا وروسيا بالذات بالتحديد. فنجد الآن محمد جواد ظريف في دمشق ويبين رؤيته الشخصية ورؤية القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذهاب إلى التنسيق الأقوى من ذلك. حقيقة العلاقة بين البلدين علاقة استراتيجية، القضية هي تذهب إلى الإجراءات أكثر. يعني هذا لابد أن يعرف المشاهد الكريم أو المستمع الكريم أن العلاقة والزيارات هي من أجل الإجراءات العملية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى أيضا العسكري الميداني. في العام الماضي أو في هذه الحكومة الإيرانية الحالية هذه الأربع سنوات أكثر من 20 اتفاقية أبرمت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا. طيب إذن على مستوى التنسيق هناك مستوى تنسيق عالي كبير، هناك وفود أيضا موجود مستشارون عسكريون في الجمهورية العربية السورية. بالنهاية ما يحصل في غزة قد يكون له ارتدادات. كان هناك المفروض أن تكون مناورة عسكرية إسرائيلية ضخمة جدا بحيث أن حزب الله
حذر منها. نعم السيد
نعم
السيد حسن نصر
نعم
الله
حذر. كانت هناك حالة تأهب كان هناك حالة تأهب، وكانت هناك حالة تأهب في سوريا لمن لا يدري يعلم. والأصدقاء السوريون في سوريا في حالة تأهب، فبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون هناك جلسات فوق تخصصية بين الأطراف المعنيين بالنسبة لي هذا الملف وهذا الخط وهذا المشروع. فلذلك هذه الزيارة مهمة جدا وتندرج في هذا السياق، وما زال هناك الحديث أكثر من ذلك لم يتسرب يعني إلى الخارج لبعض الأبعاد الأخرى. ننتظر يعني لأنه ما زال الكلام لم يصل إلى ما قلناه نحن عبر قناتكم الكريمة، هي من خلال العلاقات الخاصة التي وصلت إلينا بعض المجريات في هذا الاجتماع.
نعم شكرا، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان وتهديد الشركة التركية قرا دينيز للطاقة بأنها ستوقف تشغيل محطات الكهرباء العائمة التابعة لها في لبنان، واشترطت لمواصلة تزويد البلاد بالكهرباء إلغاء لبنان قرار المدعي بحجز سفنها وتقديم خطة لسداد الديون المترتبة عليه. وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة أخطرت بيروت بوقف قرار من مدع لبناني مصادرة سفنها، وقالت إنه يجب عليه وضع خطة لتسوية متأخرات الديون تجنباً لقطع الإمدادات الكهربائية. وقالت الشركة بأنها ستحتفظ بصلاحية التوريد إذا تجاوز لبنان قرار المدعي العام وقدم خطة لدفع الديون، كما أنه جرى تهديد البلاد بقطع إمدادات الكهرباء، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على شركة كهرباء لبنان الحكومية للحد من الانقطاعات التي تعصف بالبلاد. وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعيلي بلا قيود:
هلأ الدولة اللبنانية والقضاء في لبنان حجز الباخرتين لأنه اتهمهم بدفع عمولات تصل إلى من عدة ملايين من الدولارات، ولذلك يعني صار في هذه الخطوة القضائية اللبنانية. هلأ ردت الشركتين على هذا الحكم القضائي بالتوقف عن الإنتاج، عن إنتاج الكهرباء. يعني أنا برأيي المسألة بدها تسوية، يعني لا يجوز أن تتهم الشركتان بهذه الطريقة، ولا يجوز أيضا أن تتوقف الشركتان عن إنتاج الكهرباء. أنا أعتقد وأنا برأيي أنه قبل أن يصدر الحكم القضائي النهائي بخصوص الأشخاص الذين فعلا قبضوا رشاوى من الشركتين الملتزمتين واللتين تملكان الباخرتين، ساعتها كل حادث له حديث. أما أن نستبق الأمور ونقول بأنه الإتهام أصبح حقيقة واقعة، لا أظن أنه هذا صحيح. فلذلك لابد من تسوية ما، وبانتظار الحكم النهائي والكشف عن أسماء المرتشين. لن يؤمن لبنان الكهرباء، وسندخل في عتمة، في ظلام، في غياب للكهرباء بلبنان، لأنه مع الأسف هذا القطاع مسيس. السياسي خرب قطاع الكهرباء في لبنان، ولم تسمح السياسي بأن فعلا نبني قطاعا حديثا للكهرباء. وأعتقد أنه كل دول العالم حتى الأكثر تخلفا والأكثر تأخرا صار عنده قطاع كهربائي يغطي 24 ساعة على 24 ساعة، ما عدا لبنان. تتعرفي قدي السياسي بلبنان فاسدي، وقدي السياسيين فاسدين، وقديش اللصوص نيح.
كان هذا تعليق المحلل الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا شوعي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن الأرض ننتقل إلى الفضاء، إذ أكملت أول طائرة بدون طيار رحلتها الخامسة بنجاح إلى سطح المريخ، حيث وصلت إلى ارتفاع 10 أمتار وانتقلت إلى موقع هبوط جديد لتبدأ بذلك مرحلة استكشاف المريخ، والتي ستستمر عدة أشهر. الفريد في الموضوع مستمعينا أن فريق العمل ضم شاباً فلسطينياً حدثنا عن تجربته في التقرير التالي.
نجحت وكالة ناسا في إطلاق طائرة مروحية صغيرة من نوع إنجيونيتي على سطح المريخ، استطاعت التحليق لمدة 40 ثانية على ارتفاع 10 أمتار. بدأت الطائرة بدون طيار رحلة استكشافية تستمر لعدة أشهر لتكون أول آلية تسير على كوكب المريخ ويتم التحكم بها من الأرض. وكالة ناسا الفضائية نشرت فيديو مسجل لصوت المروحية لأول مرة وهي في حالة الإقلاع. نستمع وإياكم إلى هذا التسجيل. إنجاز حققه فريق من المهندسين، من بينهم المهندس الفلسطيني لؤي البسيوني الذي نشأ في قطاع غزة ودرس في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والذي قال في حوار لبرنامج بلا قيود أن تجربة الطيران على كوكب آخر لم تحصل من قبل، في غلاف جوي نسبة الهواء فيه أقل من 1%.
تجربة طيران على كوكب آخر لم تحصل من قبل، فهي تعتبر أول مرة بالتاريخ على كوكب آخر في نفس الوقت في غلاف جوي قليل جدا، يعني بنسبة 1% من الكثافة الهواء الموجودة في الكوكب الأرض. من ناحية الاكتشافات مثلا على كوكب المريخ، من ناحية السرعة، يعني سرعة الروفر بالعادة، يعني المركبة على الأرض تقريبا ما بتعدي يعني 1-2 ميل بالساعة، يعني إذا يعني المروحية بتقطع قطعة مسافة تقريبا 80 مرة أسرع من الروبر، فهذا بيزيد على إمكانية إنه استكشاف أماكن أخرى في وقت أقل، وبرضه في نفس الوقت بيزيد إمكانية في المستقبل مثلا تبحث مثلا في الوديان على قمم على جبال أو هضاب، يكون صعب جدا من يعني مركبة على الأرض تعمل في نفس الشيء يعني على السطح، سطح المريخ. فأساس الفكرة هي مجرد فكرة لإثبات نظرية الطيران وجمع المعلومات اللي إمكانها من السنسورز التي استخدامها في رحلات مستقبلية قد تكون مشبه يعني شيء أو يعني مرافقة للروبر أو تكون حتى كبديل على الروبر. يعني بالعادة يعني وزن الروبر اليوم تقريبا طن، يعني في إمكانات كبيرة، فممكن في المستقبل تطوير مروحية تكون بهذا الوزن بحيث أنه تساعدنا أنه تعمل يعني كل عملية الاستكشاف تكون عن طريق مروحية.
وأشار ألبسيوني إلى أن طائرة إنجيونيتي توفر الوقت والجهد لعربة روبوت الروفر التي تستغرق وقتا كبيرا للتحرك على سطح المريخ، كما تستطيع أن تظهر بشكل واضح الطرق التي تسلكها وتحقق استكشافات جديدة.
هلأ هم لما بعثوا الروفر بعثوه على منطقة معينة، لو صورنا احنا في المستقبل مثلا بعثنا هنبعث مروحية بنفس الحجم تقوم فيها، فممكن تستكشف أماكن أكثر. يعني بدل ما تكون مثلا بس البحيرة هذه تكون مثلا عديد من البحيرات في نفس الوقت أو الهضاب أو الوديان، من الصعب جدا أنك تتمكن من توصلها عن طريق مركبة يعني بعجلات. فبعض في المستقبل يعني في إمكانية حتى لو بعثنا مثلا وصلوا مثلا البشر إلى المريخ في حالة استكشاف للبشر لكوكب المريخ أنه يستخدموا شيء كمروحية أو طائرة يتنقل فيها من مكان إلى مكان. والهي أن المروحية تشتغل على الطاقة الكهربائية، طاقة كهربائية بحتة، يعني تشتغل فيها لوحات شمسية وفيها بطاريات شبيهة بالبطاريات الموجودة على كوكب الأرض أو تشحن منها. يعني هي يعني أحد الأسباب، يعني أحد الأشياء المشاكل اللي واجهتنا أنه نثبت النظرية يعني لازم يكون وزنها خفيف جدا، فهذا أدى إلى تصنيعها من لوحة من الألياف الكربونية طبعا قوية جدا في نفس الوقت وزنها قليل جدا، فهذا ساعد على بنائها بهذه الطريقة بحيث أنه تكون وزنها خفيف، وفي نفس الوقت يعني كل الإلكترونيات الموجودة فيها كان وزنها خفيف جدا، فهذا كان كله جزء من يعني أساس أنه لنجاح الفكرة.
يطمح لؤي البسيوني الخبير في علوم الفضاء لافتتاح شركة خاصة تعنى بمجال الطاقة البديلة، ولديه خطط مستقبلية واعدة.
والله أنا يعني بشتغل في مجال الطاقة البديلة ويعني والوسائل الجديدة اللي تبدل عن استخدام البترول والأشياء مثل هاي، فطبعا حشتغل في نفس المجال. يعني أنا من طول عمري من الصغر أنه يعني أنشأت كذا شركة، ويعني في المستقبل أحاول أنشأ شركة تكون يعني أكون شركة إلي أن تشتغل في هذا المجال، يعني في مجال إحنا يعني بالإلكتريك بروبولشن أو نظام الدفع الكهربائي يكون التخصص، وتشتغل في عدة مجالات منها كانت الفضاء أو هندسة الطيران الكهربائي إلى حد حتى نفس الشيء يكون يستخدم في السيارات الكهربائية.
لانا بدوان لسبوتنيك.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي سنتحدث فيها اليوم عن الشابة آلاء الطرشة التي تقف كل يوم أمام بيوت مدينة حمص السورية وتطرق الأبواب بابتسامة عذبة وهي تحمل وجبة إفطار رمضان. تستحضر الطرشة وهي ناشطة مجتمعية ومديرة مدرسة تعليمية طقوس وأجواء شهر رمضان المبارك من خلال تقديم أطباق شهية للفقراء في المدينة.
معي وجبة إفطار صار يشتهي ناكل إياها بس. شكرا جزيلا يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير.
تاكسي 22 رمضان ما شاء الله، وجبات للغيم يعني موصلين الوجبات.
فكرة مبادرة تاكسي رمضان بدأت ببوست على الفيسبوك كتبت فيه مرحبا شو طابخين بكرة؟ طب شو رأيكم تزيدوا طبختكم بمقدار شخصين وتحسبوا حساب عيلي معكم تفطروها؟ اللي حب الفكرة يراسلنا على الخاص برقم موبايله بعنوانه، وأنا بكرة رح مر عليه ورح أجمع هاي السكبات. كان الهدف من البوست الأول يكون فيه عنا 5 وجبات، 5 صاروا 10 و10 صاروا 20. انطلقت بتنفيذ هاي المبادرة من موارد الشخصية، من شبكة علاقاتي ومن سيارتي، وفعلا قدرت نفذ هاي الفكرة وبدأت تنتشر والخير عم يعم.
السلام عليكم من حي الخضر، تاكسي رمضان وزعت وجابت شغلات بتاخد العل، واليوم في كان عنا شغل هيك إحسان إكسترا إكسترا إكسترا، فواكه وخضار سلطات ومع نموني كمان، وعنا خضار مقشرة وشغلات كتير عظيمة ورائعة. جزاكم الله خيرا وشكرا كتير لكم.
مساء الخير، اليوم تاكسي الإفطار كانت بالوعر شارع الحمراء والوعر، وما شاء الله وجبة. ناس عم يعطونا من الفريزر
الفطر عندهم، وفي ناس يعني جزاهم الله خيرا وفطاير وأشياء كتير طيبة، جزاكم الله خيرا. إفطار اليوم مرأة بخط الملعب، حمراء، غوطة، دبلان، إنشاءات، وما بدكم ما شاء الله كلهم عم يبدعوا صبايا وستات حمص وعم يقدموا لنا الأطباق، شيء مشهي يعني. شوفوا التوضيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا، الأحسان الأحسان بتقديم الإفطار.
نعم مستمعين، هذه الفقرة فقرة رحمة أطلقناها في برنامج بلا قيود منذ بداية شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بألف خير. ولكن للأسف اليوم آخر أيام شهر رمضان المبارك، غدا عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير. لذلك سنتوقف عن هذه الفقرة فقرة رحمة، استمرت لمدة 30 يوما، كنا فيها في تونس، في المغرب، في الجزائر، في سوريا، في لبنان، في قطاع غزة وفلسطين. سلطنا الضوء على أعمال الخير، على الرحمة في قلوب الناس التي ما زالت موجودة في المجتمع العربي بالرغم من الأزمات الاقتصادية ومن أزمة كورونا، بالرغم من التباعد الاجتماعي التي فرضته هذه الجائحة على الجميع، إلا أن المجتمع العربي والإسلامي ما زال محافظاً على هذه الطيبة، على هذه الألفة بين الجميع وبين الناس، أن تتقاسم طعامك الذي هو بالأصل أصبح قليلا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول العربية. هذا التقاسم من الأولويات مع الجار ومع الفقير، الإحساس بالآخر، هي من أجمل الصفات التي يتمتع بها المجتمع العربي ككل. والحمد لله أن هذه الصفات ما زالت باقية ومستمرة بالرغم من تغير العالم. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.